إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد فرض على العباد فرائض وأوجب عليهم واجبات، وإن من أعظم شرائع الإسلام وفرائضه العظام المأمور بها الأنام له حج بيت الله الحرام. هذه الفريضة العظيمة، وهذه العبادة الكريمة، وهذه الطاعة الجليلة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وحث عليها ورغب فيها لما لها من الفضائل والفوائد والمنافع العاجلة والآجلة. عباد الله، إن حج بيت الله الحرام أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه، وأمر به وحث عليه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي مسلم من حديث عمر في حديث جبريل الطويل، أن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال: ثلاثا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فدلت هذه الأدلة على الأمر بحج بيت الله الحرام وعلى الترغيب فيه والحث عليه. وقد وردت الأدلة المبينة لفضائل الحج والمرغبة في السعي إلى ذلك. فمن ذلك من فضائل الحج أنه سبب لتحصيل المنافع الدنيوية والمنافع الأخروية. قال الله سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فحج بيت الله الحرام من أسباب تحصيل المنافع الدنيوية والمنافع الأخروية. من فضائل الحج أنه أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال، جاء بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. الحج في سبيل الله يقدم ما كان قبله من الذنوب ومن الخطايا. جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت أن الإسلام يخدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ حج بيت الله الحرام، من حج بيت الله الحرام وكان حجه حجا بعيدا عن الآثام فإنه يعود من حجه كيوم ولدته أمه. جاء بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحج المبرور الذي لا يخالطه شيء من الآثام من أسباب دخول الجنة. جاء بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج عباد الله يعتبر من الجهاد في سبيل الله، بل هو أفضل الجهاد. من حديث أبي هريرة عند الترمذي أو عند النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الصغير والكبير والضعيف والمرأة الحج. وجاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن نرى الجهاد أفضل الأعمال. فهل نجاهد؟ أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الحج عباد الله كما تقدم يمحو الخطايا، وأيضا ينفي الفقر، فهو من أعظم أسباب الرزق، لأن كثيرا من الناس يحول بينه وبين الحج أنه يرى أن الحج سيأخذ منه أموالا سيكون بعدها فقيرا أو مسكينا أو محتاجا. جاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود بسند حسن، وعند النسائي من حديث ابن عباس بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. زاد ابن مسعود في حديثه: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الحج عباد الله من أسباب العتق من النيران. الحج عباد الله يباهي الله به ملائكته. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا ما أراد هؤلاء وهم شعث وهم غبر وقد لقوا ما لقوا من المتاعب والنصب والجد والجهد، ماذا أراد هؤلاء من باب تعظيم أمرهم وتضخيم شأنهم أنهم طلبوا الله وأرادوا الله وثواب ورضوان. الحج عباد الله يعتبر ركنا من أركان الإسلام ودعامة من دعائمه العظام، كما تقدم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر من ذلك وحج البيت. فيا أيها المسلم احرص على حج بيت الله الحرام واعزم عليه ولا تتأخر فيه متى ما تيسر لك ذلك، فإن هذه الفضائل وهذه المناقب وهذه المثوبات وهذه المكرمات لتدل على عظيم حج بيت الله الحرام. ولما كان فرض الحج فرضا عظيما أنزل الله عز وجل في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيا معاشر المسلمين قد عرفتم الأدلة الآمرة بالحج والمرغبة فيه والتي تحث عليه، وسمعتم من فضائل الحج وفضائل أهله ما يدفع كل مسلم إلى القيام بهذه الفريضة. ألا واعلموا عباد الله أن الحج يجب مرة واحدة في العمر، كما في حديث أبي هريرة المتقدم في صحيح مسلم لما سأل الرجل رسول الله: أكل عام يا رسول الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سكت: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فدل هذا الحديث على أن الحج واجب في العمر مرة واحدة. وقد اختلف أهل العلم في الوقت الذي فرض فيه الحج، فقيل في السنة السادسة، وقيل في السنة التاسعة، وقيل في السنة الثامنة، وقيل في السنة العاشرة. والصحيح من ذلك أنه فرض قبل السنة التاسعة، ولذا حج أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس في السنة التاسعة. وهل وجوبه على الفور أم على التراخي؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه على التراخي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة. والحج واجب على كل مسلم حر عاقل بالغ قادر، ويزاد للمرأة وجود المحرم، فمتى توفر ذلك مع أمن الطريق وتوفر وجود الراحلة والزاد فقد وجب الحج. عباد الله، ومما ينبغي لمن أراد حج بيت الله الحرام أن يريد بعمله وجه الله، وأن يكون مخلصا لله مبتغيا مرضاته، لا يريد بذلك ذكرا ولا ثناء ولا شهرة ولا مدحا ولا منزلة، إنما يريد بحجه وجه الله عز وجل. قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومما ينبغي أيضا أن يكون الحاج موافقا في حجه حج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الله عز وجل جعله أسوة للأمة في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي عاداتهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيا أيها المسلم، احرص على أن يكون حجك موافقا لحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن البدع، بعيدا عن المخالفات، بعيدا عن الآثام، بعيدا عن المنكرات. بذلك يكون حجك حجا مبرورا. ومما ينبغي أيضا لمن أراد الحج أن يتفقه في أحكام الحج، فيعرف شرائطه وأركانه وواجباته ومستحباته، من أجل أن يعبد الله على بصيرة وعلى علم. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وجاء في بعض الروايات خارج الصحيح: خذوا عني مناسككم فلعني لا ألقاكم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومما ينبغي أيضا لمن أراد الحج أن يكون حجه من المال الطيب النقي الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كذلك أيضا مما ينبغي لمن أراد الحج أن ينتقي الرفقة الطيبة، الرفقة الصالحة، الرفقة التي عندها من العلم والبصيرة بأحكام الحج، إذا جهل علموه، وإذا غفل نبهوه، وإذا نسي ذكروه، أن تكون رفقته من الرفقة الصالحة الطيبة المتمسكة بالكتاب والسنة. احذر أن تحج مع الصوفية، أو أن يكون رفقتك من الشيعة أو الرافضة، أو أن تكون رفقتك من الحزبيين الذين يخالفون هدي رسول الله ويحدثون البدع ويأمرونك بما لم يأمر به نبيك صلى الله عليه وسلم، من أن تكشف المرأة وجهها فيبقى يقلب نظره فيها، فهذا لم يأمر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أيضا مما ينبغي لمن أراد الحج أن يتنصل من جميع الذنوب والمعاصي، فإن ذلك من أسباب الفلاح ومن أسباب أن يكون حجه حجا مبرورا. نعم عباد الله، قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كذلك أيضا مما ينبغي لمن أراد الحج أن يرد المظالم إلى أهلها، فمن كان ظلمه بلسانه فليثني خيرا وليذكر خيرا على من ناله لسانه بسوء، وإذا كان شيئا يتعلق بالبدن فليستسمح منه، وإن كان شيئا يعود إلى ماله فليرد ماله، من أجل أن يحج حجا بعيدا عن الآثام، أو أن يكون متحملا لبعض المظالم. كذلك أيضا مما ينبغي لمن أراد الحج أو لمن كان حاجا أن يقبل على ذكر الله ودعائه وطاعته وعبادته، فإن الله عز وجل في بيان أحكام الحج أمر العباد بذكره: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، إلى أن قال واذكروا الله في أيام معدودات إلى غير ذلك. فينبغي للمسلم في حجه أن يشتغل بذكر الله وبدعائه وبطاعته وعبادته، لا يشتغل بالقيل والقال، لا يشتغل بالغيبة المحرمة، لا يشتغل بالنميمة، لا يشتغل بقراءة الصحف والمجلات، لا يقضي وقته فيما لا يعود عليه بنفع في دينه ودنياه. فكلما كان العبد مقبلا على ربه وعلى ذكره وعلى شكره وعلى عبادته وعلى طاعته، وكلما كان بعيدا عن الآثام وعن المعاصي وعن المحرمات، كلما كان حجه تاما وكلما كان حجه مبرورا يجد أجره وثوابه وثمرته ونفعه في الدارين، في الأولى وفي الأخرى. كذلك أيضا مما ينبغي لمن أراد الحج أن يحتسب أمواله التي يبذلها في حجه. فبعض الناس ربما يقول بلسانه خسرنا كذا وكذا، وهذا خطأ يا عبد الله. أنت تصرف مالك في عبادة، في طاعة، في فريضة، في واجب، فكيف تستسيغ أن تلفظ بلسانك أن تقول خسرنا؟ ما خسرت ما دامت نفقتك في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإنما إذا ذكرت ذلك فتقول أنفقنا، صرفنا، وتحتسب في حجك وفي عمرتك إذا بذلت مالا كثيرا، فإنما يعود أجر ذلك إليك. فكلما بذلت مالا أكثر كلما كان أجرك أعظم. كذلك أيضا مما ينبغي للحاج أن يعجل في العودة إلى أهله إذا قضى حاجته. صحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.